مسائل في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول قضية التربية، تلكم القضية الهامة التي ينبغي أن نوليها اهتماما، نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وكنت قد تحدثت مع حضراتكم عن أهمية تعليم الأبناء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن يروا ذلك في سلوكنا، فنحن القدوات بالنسبة لأبنائنا، فإذا رأونا نسعى إلى حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وتحلينا بالأدب اللازم في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى، فعلوا ذلك تلقائيا، وكذلك نراقبهم على هذه المعاني. وللأدب مع الله عز وجل مظاهر، ذكرت بعضا منها في لقاءات سبقت، وأكمل بعض مظاهر الأدب مع الله لننظر أين نحن من هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نتحلى بها. ومن ذلك أحبتي في الله، من مظاهر الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مراقبة الإنسان لأعماله، مراقبة الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى. أين أنا من الأوامر التي أمرني الله عز وجل بها؟ أين أنا من امتثال هذه الأوامر؟ أين أنا من ترك النواهي التي أمرني الله سبحانه وتعالى بتركها؟ الله سبحانه وتعالى حين أمرنا ونهانا أمرنا لما هو أصلح لنا في الدنيا والآخرة، لما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فمسألة الأوامر والنواهي ليست عبارة عن تكاتيف يتكتف بها العبد، وإنما هي تكاليف أعطانا الله عز وجل إياها ليختبر إيماننا من ناحية، لننجح في اختبار الدنيا من ناحية، ومن ناحية أخرى نفعل الأنفع لنا في الدنيا. فالله عز وجل حرم علينا الخبائث، فما نهانا الله عز وجل عنه هو خبيث لا يصلح لنا، يضر بالفرد أو يضر بالمجتمع، فلذلك نهانا الله عز وجل عنه. وما أمرنا الله عز وجل به ينفعنا في دنيانا وينفعنا في أخرانا. كذلك من علامات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى أن يمتثل العبد أوامر سيده وأوامر مولاه سبحانه وتعالى. والذي يعين الإنسان على ذلك أحبتي في الله أن يتفكر الإنسان في الغرض من خلقه، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. لماذا أنا موجود في هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا، ونعلم أبناءنا هذا؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عبيده سوانا كثير، وسبحانه وتعالى من أسمائه الغني، فلا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى لو أن جميع العباد على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك ربنا. ولو أن جميع العباد كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله، هو القاهر فوق عباده، خلق الخلق وهو عليهم قادر، يطولهم علمه وتطولهم قدرته سبحانه وتعالى. ولكن أمرنا بالإحسان رحمة بنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فالطاعة لأجلنا نحن، لأجل أن نفوز في اختبار الدنيا، لأجل أن نحظى بتوفيق الله بمعية الله سبحانه وتعالى في الدنيا ونفوز بنعيم الله عز وجل في الآخرة. فنحن نحتاج إلى العبادة، نحتاج أن نراقب أعمالنا، أن ننظر أين نحن من الأوامر، أين نحن من امتثال أوامر الله، وأين نحن من ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نحن في هذه الدنيا خلقنا لغاية عظيمة، وهي النجاح في اختبار العبودية لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عبيده سوانا كثير، الملائكة على سبيل المثال هي خلق من خلق الله عز وجل، وهي كثرة لا تحصى لا تحصى، يطوف فقط في كل يوم، يطوف كل يوم في البيت المعمور 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فرصة الطواف بالبيت المعمور بالنسبة للملائكة مرة واحدة إلى أن تقوم الساعة، 70,000 مرة واحدة، ثم الذين لهم هكذا كل يوم وكثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله أو راكع. ساجد حق السجود لله سبحانه وتعالى في بإجلال وإكبار وإعظام وخضوع لله عز وجل، راكع حق الركوع لله عز وجل بتعظيم وإجلال لمولانا سبحانه وتعالى، عبادة حقة. فالله غني عن عبادة العالمين سبحانه وتعالى، والخلق يعني أو الكون بأكمله يعبد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: يسبح له السماوات أو تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، سبحانه جل في علاه، الكل يسبح بحمده، الكل ينزهه، كل عباد الله، كل خلق الله عز وجل يسبحون بحمد ربنا، ينزهون الله سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالكل يسبح، فالإنسان حين يعبد الله يتناغم مع الكون، يتواءم مع فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. فالله خلقنا في هذه الحياة الدنيا لأجل أن نعبد الله اختيارا، خلق الجن والإنس أعطاهم إرادة، وأعطاهم نوازع للخير، وأعطاهم نوازع للشر، يعني ما انتش مفطور على العبادة كالملائكة، إنما أنت عندك نوازع، لم كما خلق أول ما خلق الله آدم عليه السلام جعل إبليس يطوف به، اعرف نفسك اعرف نفسك، جعل إبليس يطوف به، فلما رآه أجوف علم أنه لا يتمالك. طبيعة الإنسان كده، أجوف يعني له جوف، عندك شهوات في بطن، في فرج، في نوازع للخير، في نوازع للشر، في شهوات تشتهيها النفس وتطمح إليها النفس. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعنده نوازع للخير ونوازع للشر، ثم طلب منه أن يذهب إلى عبادته اختيارا، وأعانه على ذلك أتم العون، أعانه على ذلك أتم العون بنور الفطرة التي خلقها الإنسان في كل، خلقها الله عز وجل في كل إنسان، نور الفطرة الموجود بداخلك الذي يجعلك تأنس بالقرب من الله سبحانه وتعالى وتستوحش من البعد عن الله، الذي يجعل الإنسان يميل إلى الخير ويحب الخير ويكره الشر إلى غير ذلك. فهذه الفطرة التي خلقها الإنسان الله عز وجل في الإنسان هي من المعينات التي أعاننا الله عز وجل بها، آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، والعقل الذي أعطانا الله إياه لنتفكر في آياته الكونية التي تدلنا على الله، وفي آيات الله الشرعية القرآن والسنة يعني التي تدلنا على مراد الله منا وكيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لمة الملك ووعظ الله في قلب كل مسلم، كل هذا الله أعطانا إياه، وفي المقابل في نفس أمارة بالسوء، في شيطان، في فتن لك إرادة. وقال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن كفر بالله ومغفرة أو أشرك، ومغفرة من الله ورضوان لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. إذن ده اللي هيفسر لنا الحكمة من وجود الاختبارات في الدنيا، من وجود الابتلاءات في الدنيا، اللي يجيب على تساؤلات المشركين والملحدين: لماذا توجد ابتلاءات؟ لماذا يتسلط أعداء الله أحيانا على الفئة المؤمنة وينتصر عليهم أحيانا؟ لماذا هناك اختبارات وابتلاءات للصغار والغير المكلفين؟ لما الدنيا دار اختبار، أدار اختبار، اختبار للعبودية. أنت مخلوق يا ابني في هذه الحياة الدنيا ويا ابنتي لأجل عبودية الله سبحانه وتعالى. احنا هنا في اختبار، في السراء نقوم بعبودية الشكر، وفي الضراء نقوم بعبودية الصبر. الدنيا ليست هي دار الجزاء، إنما هي دار اختبار ودار ابتلاء. خلق الإنسان فيها في كبد ويعاني فيها، ومطالب أن ينجح في أداء العبودية الحقة لله عز وجل، يذهب إليه اختيارا، لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ولذا قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبد الله، يعمل عقله ويفكر بعقله في آيات الله الكونية فيهدى إلى توحيد، إلى ربوبية الله على خلقه، ويفكر في آيات الله الشرعية فيعرف مراد الله عز وجل من خلقه، فيسير في جميع أحواله على نور من الله، على طاعة الله، يرجو ثواب الله ويترك معصية الله، على نور من الله، يخاف عقاب الله. لماذا؟ لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ولأن الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، فيتناغم مع الكون ويتناغم مع فطرتي هذا المطلوب مني في هذه الحياة الدنيا. الدنيا ليست دار جزاء. بعض الناس مشكلتهم في الدنيا أنه عاوز لما يعمل طاعة يجد جزاء في الدنيا في الحال. صحيح ربنا بيجازي على الطاعة، مس من العطاء، ولكن الجزاء الحقيقي هو في الآخرة. الدنيا أحبتي في الله، تفكروا في هذا المعنى جيدا، معنى عظيم جدا جدا جدا. الدنيا لا تصلح أن تكون جزاء للمتقين، أو بمعنى آخر، ما يريد الله أن يعطيه لأوليائه وعباده المتقين لا تتسع له الدنيا. الدليل على هذا الكلام هو إيه؟ إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الرجل مش اللي نجح ب50%، ده اللي نجح برأفة، اللي هو كان سائط أصلا ودخل تطهر في جهنم والعياذ بالله، وآخر واحد خارج من الجهنميين، يعني أطول واحد مكث في التطهير، هذا بعد ما ينجو له الدنيا وعشر أمثالها كما في الصحيح. إذا كان ده للدنيا بأكملها، بثرواتها، بأموالها، بشهواتها، بعطاءاتها، إن الناس بيتقاتلوا على بعضها وليس على كلها. الدنيا دي كلها له الدنيا وعشر أمثال ذلك، هو مش هيصدق نفسه ويقول: يا ربي أتهزأ بي وأنت الملك، أنا أستحق هذا؟ ده آخر واحد في الجنة. فإذا كان ده العطاء لآخر واحد داخل الجنة بهذه الطريقة، فما هو جزاء السابقين والمقربين والأبرار؟ ما هو جزاؤهم؟ فالدنيا، فالعلماء استنبطوا من هذا أن الدنيا لا تتسع لما يريد الله أن يعطيه لأوليائه وعباده الصالحين الذين نجوا ونجحوا في اختبار العبودية لله عز وجل، وحققوا التوحيد لله، وماتوا على التوحيد لله سبحانه وتعالى. إذن ده الهدف اللي أنا أسعى إليه وأنا عايش لأجله. فأنا هنا خلقت لغاية، لي هدف سامي يجب أن أنا أرعيه وأجعله نصب عيني ليل نهار. لم آتي الدنيا عبسة، حاشا وكلا، حاشا وكلا. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبا وحاشا سبحانه وتعالى، ما خلقهما إلا بالحق، وهناك حكمة. فأنت وجودك ده في له غاية تفسر لك وكل الأسئلة الوجودية اللي الناس بتسأل عنها في هذا الكون. فإنساني افهم هذا، وافهم أنت ليه موجود في الدنيا، ما تبقاش زي هذا الشاعر البائس الضال وهو غير مسلم، حين قال جئت لأعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت إلى آخر هذا الهراء الذي يعبر عن تعاسة هذا الرجل الذي لا يعرف لماذا هو موجود في الدنيا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فعلم نفسك وعلم ابنك هو لين خلق في هذه الدنيا، وإن خلق هذا منا من الله عليه وعطاء من الله له لكي ينجح في اختبار العبودية فيعطيه الجزاء العظيم في جنة الله سبحانه وتعالى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن نحتاج أن نعرف ذلك وأن نتناغم مع الكون. انظر أنت ذرة في هذا الكون والكون كله يسبح بحمد الله. أدب ابنك بمراقبة الله سبحانه وتعالى واجعله يعني يتفكر في معنى هذه الآية العظيمة التي افتتحت بها اللقاء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل يبين لنا أن هذا الكون ينطق بوحدانية الله، فتأتي أنت أيها العبد الفقير وتبتعد عن توحيد الله أو تستزيغ الشرك بالله أو تستزيغ دعاء غير الله سبحانه والعياذ بالله، أو تستزيغ أن تجعل بينك وبين الله واسطة لم يأذن الله عز وجل بها، أو أن تستزيغ أن تعبد الله بما لم يشرعه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله حال هؤلاء بقوله في يعني في هذا إنكار على هؤلاء الذين استساغوا هذا الفعل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من أين أتيتم بهذا؟ لابد أن إذا فعلت شيئا تتقرب به لا يكون عندك من الله فيه برهان من كتاب ربك من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تسير على طاعة الله على توحيد الله. الكل الكون يلهث بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيأتي الإنسان ويستسيغ الشرك والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل بيّن لنا في القرآن العظيم أن من استساغ الشرك واستساغ اللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى أو أن يعبد مع الله أحدا والعياذ بالله، هذا عقله ليس فيه، لم يقم عقله بالدور الذي خلق لأجله. ولذلك سفه الله عقول المشركين بقوله سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. انت بتدعي حد من دون ربنا او بتدعيه وفاكر انه هو هيقدر ينفعك بشيء؟ ما احد يستطيع ان ينفعك بمثل هذا. تدعو الأموات وتظن أنهم ينفعوك أو يضروك وهم في عالم البرزخ لا يعرفوا ما تفعله أنت أصلا. والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا، انظر بقى حال المشرك عامل زي الشخص ده، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تخيل لو أنت شفت إنسان قدامك كده عطشان ونفسه يشرب والمية قدامه كوب مية وعطشان وعاوز يشرب وقاعد يقول ها، وعارف ان الماء جماد وانه ما بيستجيبش انه بيسمعش، وقاعد يقول له يا ماء باسط كفيه الى الماء ليبلغ فيقول له يا ماء ها تعال الى فيه اريد ان اشرب، ما لك يا ماء لا تأتي عجبا لامرك، انت بتجيش لي عشان اشرب، انا عطشان مش شايفني عطشان، انت عشان تشرب تاخد المية وتشرب، لكن قاعد باسط كفيك الى الماء وقاعد تنادي عليه ليبلغ فاء عمره ما هيستجيب لك وعمرك ما هتشرب هتفضل عطشان. كذلك اللي بيدعو حد غير ربنا حاله زي كده، انت لما تشوف واحد بيعمل كده الميه تقول على عقله ايه؟ هذا عقل من يدعو احدا سوى الله سبحانه وتعالى. هكذا والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فأفعال مهدرة وأقوال مهدرة وأوقات مضيعة في الشرك أو في عبادة غيره والعياذ بالله. فالفكرة الكون ينطق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والرسل جاءت لدعوة التوحيد لله سبحانه وتعالى، والنبي حذر وقال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله. النبي هو من هو صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أحبتي في الله، الله أمرنا بالتوحيد في كتابه الخالص لله فله الدين الخالص، وأمرنا به على ألسنة الرسل بتوحيد الله وصرف العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وبين أن الكون يسبح بحمد الله وفقط، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فيتناغم الإنسان، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سبحان الله، الكون بأكمله يسبح الله سبحانه وتعالى، السماوات في زرقتها، الشمس في شروقها وغروبها، السحب في أمطارها، المياه في خريرها، الطيور في تغريدها، الحدائق في خضرتها، البساتين في نضرتها، وغير ذلك من الملك والملكوت كله يسبح بحمد الله، كله يشهد أن لا إله إلا الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده من جميع المخلوقات. فكل شيء في هذا الوجود ينزه الله تعالى تنزيها مقرونا بالثناء والحمد. فكيف وده أشياء مفطورة على العبادة، فالمفروض أن الإنسان يكون كذلك، العاقل يهدى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وينزه الله عن الشرك. فهذا إذا فعلت ذلك تناغمت مع الكون الذي فطر على عبادة الله عز وجل، والله أراد منك أن تذهب إليه اختيارا، لأنه لا أحد يستحق العبادة الله. والله من استساغ الشرك أو اللجوء إلى غير الله لا يعرف من هو الله، لا، وما قدر الله حق قدره. والله تستطيع أيها الحبيب في الله أن تستشعر مدى الحزن والأسى الموجود في قلوب الأنبياء حين رأوا الشرك، وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والدعاء المخلصين، مدى الحزن والأسى الذي يملأ القلب إذا وجد الناس يعظمون غير الله أو يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سيدنا نوح، الكلمات التي قالها، وتستشعر الأسى الموجود في قلبه حين قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمون الله التعظيم الذي يليق به وبجلاله سبحانه. لماذا؟ انظروا إلى الحجم الأسى الذي تنبئ عنه الجملة التي قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال فما ظنكم برب العالمين؟ إيه الظن السوء اللي انتم ظننتموه في الله علشان تلجأوا إلى غير الله أو تشركوا بالله سبحانه وتعالى أو تتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى؟ ما هو ظن السوء الذي ظننتموه في ربكم لتفعلوا ذلك؟ فلذلك المؤمن من معرفته بالله، من تعظيمه وإجلاله لله، يسبح التسبيح ده وتنزيه الله عن النقص، تسبيح مقرونا بحمد الله وشكره على عطائه وعلى نعمه. فيكون الإنسان حريص أنه هو يلهج بتسبيح الله، يراقب الله في أعماله ويسبح الله ليلا نهار. كان بعض السلف يقول رب تسبيحة من عابد، رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحة. في فرق بين واحد يقول سبحان الله كده ورا بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله ومش حاسس بأي معنى، في واحد يستشعر الإجلال والإكبار والتعظيم لله وهو يقول سبحان الله، يود أن يقف على كل شرك في الدنيا بيحصل من عبادة لغير الله، من جعل واسطة بين العبد وبين الله، من اللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى، من المعاصي المنتشرة، يود أن يقف على كل شرك على وجه الأرض وعلى كل معصية على وجه الأرض، وأمام كل معصية يعصى بها الله، وأمام كل شرك يشرك به سبحانه وتعالى يقول سبحانك، تنزهت على أن تعصى وتنزهت عن أن يشرك بك، تباركت وتعاليت، فسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يود أن يسبح من هنا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى لينزه الله عن كل شرك وعن كل معصية. حتى وأنا أسبح أنزه الله عن المعاصي التي وقعت أنا فيها، ما قدرتك حق قدرك حين عصيتك، فسامحني واغفر لي وتب علي وأستغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهي كلمة إجلال وتعظيم وحمد لله سبحانه وتعالى وتوبة ورجع إلى الله في نفس الوقت. فهنا الكون كله ينزه الله ويسبح الله عز وجل، ولم يعطوا مثل ما أعطيت يا ابن آدم من العقل ومن نور الفطرة ومن وعظ الله في قلب كل مسلم، فكيف لا تهدى إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا العطاء الكبير؟ هذا لأن الإنسان طمست بصيرته بسبب اتباع الأهواء والشهوات، وبسبب أنه ألغى عقله الذي وهبه الله إياه. فلو أعمل عقله لصار لا لا لذهب إلى الله اختيارا، وصار على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتعظيم الله، إجلال الله عز وجل، ينبغي أن نريه لأبنائنا في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي عبادتنا وتسبيحنا لله، وأن نعلمهم ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.